الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مجلس الأمن يمدد سنة أخيرة لليونيفيل قبل بدء انسحاب منظم وآمن على مدار عام. الثنائي الشيعي إلى الأرض الأسبوع المقبل، وبري ماكو تقدم والأمور تنحى إلى التعقيد. جلسة الحكومة الثلاثاء والبعرين نقلا عن سلام، قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه مهما كانت الصعوبات وأيا تكن الأثمان لتنفيذه. مصدر في الخارجية يرجح تأجيل زيارة الوفد السوري بيروت إلى الأسبوع المقبل. لبنان بين مواضيع بحث بين روبيو وساعر في واشنطن. إنزال إسرائيلي في ريف دمشق لتفكيك أجهزة تنصت، ومروحيات إسرائيلية تهبط في السويداء. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. في نهاية العام 2026 ستبدأ وحدات اليونيفيل الانسحاب التدريجي من الجنوب اللبناني، وتسلم كل مواقعها وعلى مدار عام كامل للجيش اللبناني الذي سيمسك بزمام الحدود الجنوبية مع إسرائيل وفقا للقرار المنتظر من نيويورك بين مساء اليوم وصباح الغد، والذي لاقى توافقا فرنسيا أمريكيا بعد محادثات مضنية بين الطرفين. وقبل أن يختم آب ساعاته الأخيرة وتبدأ أيام أيلول بما تحمل من استحقاقات سياسية وأمنية وتربوية، لفت ما نقل عن رئيس الحكومة عشية انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء للانطلاق في ورشة درس خطة قيادة الجيش لحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية. فقد قال نواف سلام: إن لبنان لن يكون سوى دولة كاملة المواصفات، لا سلطة فيه رديفة لسلطاته الدستورية، ما يعني عمليا أن التهويل بالشارع ولغة التهديد والتخوين من قبل حزب الله باتت كلها من الماضي، فمهما اشتد أد كما يقال بالعامية ستقف الدولة بصرامة ودعم شعبي أولا وعربي ودولي ثانيا في وجه أي طرف يسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وعرقلة قيامتها ودورها في حماية كل لبنان ومواطنيه إلى أي طائفة انتموا.
فمن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في الساعات القليلة المقبلة على تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية العام 2026، لتبدأ القوات الدولية بعد ذلك انسحابا منظما وآمنا يستمر على مدار عام.
وسيعتمد المجلس المكون من 15 عضوا مشروع قرار فرنسي عقب التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة صاحبة حق النقد، التي قالت في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي إنه يتعين تمديد مهمة اليونيفيل لعام واحد فقط.
مشروع القرار يطالب قوات اليونيفيل بوقف عملياتها في 31 كانون الأول من العام المقبل والبدء اعتبارا من هذا التاريخ وفي غضون عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن بالتشاور الوثيق مع الحكومة اللبنانية بهدف جعلها المسؤول الوحيد عن الأمن في جنوب لبنان.
أفادت المعلومات بأن الثنائي الشيعي اتخذ القرار بالنزول إلى الشارع بدءا من أيلول المقبل عبر تحركات تصاعدية نقابية وطلابية وعمالية تأخذ في الاعتبار درجة تفاعل الحكومة مع العناوين والمطالب التي سترفعها التحركات، والتي سيكون التراجع عن القرارات المتعلقة بالسلاح أساسها.
أما جلسة الحكومة المقررة الثلاثاء المقبل للنظر في خطة الجيش لسحب السلاح فلا تزال في موعدها حتى الساعة، كما أكد مصدر واسع الاطلاع من دون أن يستبعد تأجيلها لوقت قصير إذا تعقدت الأمور داخليا، موضحا أن ثمة اتصالات تجرى للخروج من وضعية التأزم التي عبرت عنها تصريحات رئيس المجلس النواب نبيه بري إلى وضعية تعيد إحياء الحوار المثمر مع الأمريكيين وحلفاء لبنان الآخرين لرسم خريطة طريق تخرج الوضع من عنق الزجاجة.
بري قال اليوم: ماكو تقدم، إن الأمور ليست سهلة وتنحي إلى التعقيد، على أن يحدد موقفه الثابت من مجمل التطورات وما يحط بها في إطلالته المتلفزة الأحد في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وكان الرئيس بري أبدأ إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأمريكي، مضيفا أن الأمريكيين أتون بعكس ما وعدون به، في إشارة إلى ما كان يتوقع من رد إسرائيلي على سياسة الخطوة بخطوة التي تمسك بها الموفد الأمريكي توم براك في تصريحاته، ولكن مواقفه مع أعضاء الوفد الآخرين أتت معاكسة لجهة التأكيد على خطوة سحب سلاح حزب الله قبل البحث في أي خطوة إسرائيلية مقابلة، لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات التي تقوم بها في لبنان.
رئيس المجلس كشف عن أن الوفد لم يأتي بأي شيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجددا، رافضا الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، واكتفى بالتشديد على أن الأمور ليست سهلة.
وردا على سؤال عن الاجتماع الحكومي المقرر الثلاثاء المقبل، أجاب أن كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكر.
مصدر سياسي رفيع كشف عن أن الرئيس بري سيقترح تدخلا عربيا لإعطاء دفع للوضع اللبناني في ظل التأزم أو في ظل التزام الطرف الأمريكي الوقوف إلى جانب إسرائيل من دون الأخذ بما تحقق لبنانيا في ملفات عدة.
وزير الدفاع ميشيل منسا أكد على موعد جلسة الثلاثاء متحدثا عن بعض بنود خطة الجيش.
الالتزام حتى الآن بالتاريخ ما زال قائما. في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء صدر قرار بتكليف الجيش بوضع خطة لعملية حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وأعطى مهلة الخطة لآخر الشهر، فقيادة الجيش تقوم حاليا بوضع الخطة النهائية، بغية عرضها بواسطة وزارة الدفاع على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة. الخطة هي سنبدأ، كل العالم عرفتها أنه من جنوب الليطاني، وستكون مثال للتنفيذ. فعملية نزع سلاح من كافة الفرقاء إن كان من حزب الله ولا من الجهات الفلسطينية الموجودة جنوب الليطاني، فالحرب الأهلية بعيدة كل البعد عن اللبنانيين، كفانا حرب، فلنتعلم، فلنذهب إلى السلام. نحن اللبنانيين نعرف نتفاهم مع بعضنا.
وعن سحب السلاح الفلسطيني أجاب منسا:
هناك خطة تدريجية فيما يخص المخيمات الفلسطينية. منذ فترة اجتمع وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، وفد أمني مع أجهزة أمنية، وحطوا خطة لنزع سلاح الفلسطيني من المخيمات. بدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة، وهي تدريجيا بانتظار متابعة الموضوع قريبا. والأسلحة هي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة المنظمات المنضوية تحت السلطة الفلسطينية، وبلش التنفيذ في بعض المخيمات، منها مخيم الباص في الجنوب وبرج البراجني في بيروت. حتى الآن هنالك تجاوب من كل الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، وتفاوض قائم مع المنظمات خارجة عن هذا الإطار، كون نفذ قرار 1701 يلي بيشمل بس الأراضي الجنوبية، واحتكار السلاح على كافة الأراضي اللبنانية ومن كافة الفرقاء.
نائب رئيس الحكومة طارق متري شدد بدوره على أن جلسة الثلاثاء لا تزال قائمة.
أنا من الذين يعتقدون أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هي مسألة لبنانية، بمعنى أننا تحدثنا عنها بشكل واضح لا لبس فيه في بياننا الوزاري، وأرفقناها بالحديث عن امتلاك الدولة وحدها دون سواها، قرار الحرب والسلم، وبسط سيطرتها على أراضيها كافة بقواها الذاتية كما يقول اتفاق الطائف. وأعتقد أن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للاستماع لتقرير الجيش اللبناني حول الخطة التنفيذية الممكنة لما ورد في البيان الوزاري سيكون اجتماعا فيه أخذ ورد، فيه حوار، سنرى ماذا يريد الجيش، ماذا هو مستطاع وفق أي جدول بأية طريقة. نسمع كثيرا من قيادات حزب الله ومن مؤيديه يعني نبرة عالية في رفض ما تريده الحكومة وما تسعى إليه، لكنهم الوقت نفسه هم وإن بطريقة غير مباشرة يشاركون في الحكومة وسيكونون معنا الأسبوع المقبل في الاستماع إلى الجيش اللبناني ومناقشة خطته التنفيذية.
صحيفة نداء الوطن كتبت أن المفدى الأمريكية مورغان أورتيغس التي زارت إسرائيل بعد لبنان لتضع القيادة الإسرائيلية في أجواء المحادثات مع الجانب اللبناني قد تبلغ الجواب الإسرائيلي للبنان عبر السفارة الأمريكية في عوكر، لكن كل التقديرات تدل على أن جواب تل أبيب لن يكون نهائيا في انتظار خطة الجيش وإقرارها في مجلس الوزراء ومدى قدرة لبنان على الالتزام بما أقره أو سيقره في الثاني من أيلول.
وقد أقام النائب فؤاد مخزومي في دارته عشاء خاصا مساء أمس على شرف المبعوث الأمريكي توم باراك ووفده، حضره نحو 50 شخصية من بينهم وزراء ونواب.
براك قصر أمس جولته التي كانت مقررة على مناطق حدودية جنوبية، فألغى زيارته صور والخيام بفعل الاحتجاجات بعدما نفذ حزب الله بغطاء بعض أهالي بلدة الخيام تجمعا احتجاجيا رفعوا في خلاله صور قتل الحرب معبرين عن استنكارهم لما وصفوه بالسياسات المنحازة للولايات المتحدة.
المبعوث الأمريكي وصل صباحا إلى ثكنة فرانسوا الحاج في مرج عيون على متن طوافة، وانتشر الجيش في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته المنطقة وسط الدعوات للتظاهر احتجاجا على الزيارة، وكان يفترض أن تقوده الجولة إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وقد تزامن ذلك مع معلومات أفادت بأن الجيش أكد للوفد الأمريكي إنهاء 85% من مهماته في جنوب الليطاني.
عضو تكتل الاعتدال النائب وليد البعريني أوضح أنه وفي خلال زيارته الأخيرة للرئيس نواف سلام الثلاثاء الماضي في السرايا أكد أن قرار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة وإعادة الإعمار لا رجوع عنه مهما كانت الصعوبات وأيا تكن الأثمان التي ستدفعها الحكومة لتنفيذه، وأن لبنان لن يكون سوى دولة كاملة المواصفات، لا سلاح على أراضيه سوى سلاح الجيش والقوى الأمنية ولا سلطة فيه رديفة لسلطاته الدستورية.
أضاف البعريني: لا يتوهمنا أحد أن عقارب الساعة ستعود إلى الوراء أو أن قرار حصرية السلاح هو لاستهداف فئة أو طائفة أو شريحة لبنانية، بل هو لاستهداف الرذافة لسلاح الجيش والفوضى التي أصابت دور المؤسسات، مشددا على أن قطار بناء الدولة الحقيقي انطلق في الاتجاه الصحيح بدعم عربي ودولي غير مسبوق، وما على اللبنانيين أيا تكن انتماءاتهم الطائفية والسياسية وحتى المناطقية إلا الالتفاف حول العهد رئاسة وحكومة وتسديد خطواته أولا في إعادة بناء لبنان على أسس صلبة ومتينة قوامها القانون والدستور والعمل المؤسساتي الصحيح، وثانيا في تسليح الجيش وتعزيز قدراته التكنولوجية والقتالية والدفاعية واللوجستية، سيما وأنه الوحيد القادر على تقديم ضمانات لكل الشرائح والمكونات اللبنانية، وثالثا إعادة إعمار ما هدمته الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وردا على سؤال أجاب البعريني: يبدو أن زيارات براك تراوح مكانها حتى الساعة، وأن مكوكية الرسائل المباشرة بين بيروت وواشنطن وغير المباشرة مع تل أبيب تنشط على خط التشاؤل، وهذا يعني أن وحدة اللبنانيين وتفاهمهم على كلمة سواء تفتح الأفاق أمام قيام لبنان من تحت الرماد وتعيد بناء الدولة بمعزل عن أي رعاية خارجية باستثناء الرعاية العربية وتحديدا الخليجية منها، ووحدها الدبلوماسية اللبنانية قادرة بهمة الرؤساء الثلاثة على تحرير الجنوب واستعادة الأسرى اللبنانيين من المعتقلات الإسرائيلية.
ودعا حزب الله لاتخاذ موقف تاريخي يسجل له عبر تسليم سلاحه إلى الدولة والانخراط في اللعبة السياسية أسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية.
وفي ضفة الضاحية تصلب ما بعده تصلب، فالوزير السابق محمد فنيش الذي زار الرئيس حسان دياب على رأس وفد من الحزب رفض ما اعتبره إملاءات.
ندعو بكل حرص تصحيح هذا القرار الخطيئة وعدم الرضوخ للضغوطات الخارجية الأمريكية التي لا تخدم مصلحة لبنان، والذي يستسهل الخضوع أو الرضوخ للضغوطات الخارجية ليجعل المشكلة بينه وبين مكون أساسي يمثل في اتجاهه ونهجه غالبية اللبنانيين، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذه الضغوطات من جهة يريد تحقيق مصلحة، لكن بالتأكيد ليس هناك من مصلحة أن يحصل هذا الانقسام وهذا الخلاف بين اللبنانيين، ونؤكد أننا سنبقى المعبرين للصدق عن مصلحة بلدنا، لن نخضع للضغوطات ولن نقبل هذه الإملاءات.
وفي السياق هاجم عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي الدولة.
نزع سلاح المقاومة هو أكبر عار وأكبر ذل ترتكبه الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية في حق هذه المقاومة. تسليم السلاح خيانة للبنان وخيانة للوطن وخيانة للسيادة وخيانة للاستقلال، وهو رمي لبنان في فم التنين ورمي لبنان بحفدة من الدولارات للاستعمار والهيمنة والاحتلال.
النائب إيهاد حمادي وجه انتقادات لاذعة للحكومة غامزا من بعض خيارات حزبه الأصفر.
ماذا قدمت إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الوسيط النزيه على المستوى الاقتصادي على مستوى الإعمار؟ اذكر لي إنجازا واحدا لهذه الحكومة منذ تشكيلها إلى هذه اللحظة على المستوى الاقتصادي على المستوى المالي. اذكر فلسا واحدا جاء من أجل أي عنوان لبناني له علاقة بحياة اللبنانيين حتى هذه اللحظة. مطلوب دائما هو تجريد لبنان من نقاط قوته. المعادل الموضوعي للورقة الأمريكية وصدام لبناني لبناني من أجل المصلحة الإسرائيلية. نملك خيارات واسعة، لا نرغب أن نصل إلى هذا الموقف، ولذلك نحن ندعو الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الخطيئة. الحكومة هي التي أدخلت لبنان في هذا النفق. أما نحن فإننا نمتلك خيارات واسعة بما نستند إليه من لبنانيتنا ومن بيئتنا.
وكان المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل هاجم الحكومة مدعيا أن سلطات الوصاية الأمريكية والإقليمية والتي تتحرك في هذا البلد بالعلن والخفاء استطاعت أن تجر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ ما وصفها بالقرارات الخطيئة كخطوة أولى نحو مسار متكامل من الاستسلام والخضوع الكاملين وفق تعبيره.
خليل أضاف في بيان أن أي تحرك للجيش هو زج الجيش الوطني للوقوف بوجه أهله وشعبه والإيقاع بينه وبين ما يسمى بالمقاومة، وما هي إلا محاولة دنيئة لهدم ركنين أساسيين في بنيان هذا البلد وهما الجيش والمقاومة كما قال، مضيفا أننا وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحراك الدنيء نكرر على مسامع المسؤولين الرسميين في لبنان التنبه من الوقوع في مثل هذه الأفخاخ القاتلة على حد رأيه.
ووصف خليل القرارات الحكومية بأنها انبطاحات سياسية داعيا إلى أبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش عن الفتنة الداخلية التي تهدد الأمن والاستقرار، كما العمل على إعادة النظر بالشكل والمضمون في التعاطي مع ما يحمله المفدون الدوليون والإقليميون من توجهات تهدد أمن البلد وسلمه الأهلي وتنتقص من حريته وسيادته.
وعلى خط لبنان سوريا، كشف مصدر في وزارة الخارجية عن أن زيارة الوفد السوري بيروت التي كانت مقررة اليوم لم تلغى نهائيا ويرجح تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.
وأوضح أن زيارة الوفد ستسمح بجدولة برنامج لقاءات موسعة من مسؤولين في الدولة، وقد تمهد للقاءات سياسية بين مسؤولي البلدين للبحث في كل الملفات العالقة وأهمها ملفات السجناء وضبط الحدود وعودة النازحين السوريين وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.
مصدر مطلع في وزارة العدل ذكر أن الوزارة تبلغت رسميا ظهر أمس بإلغاء الزيارة من دون ذكر الأسباب، وأن الوزير عادل نصار لم يحدد موعدا لاستقبال الوفد السوري، إنما كلف قاضيين معنيين بملف السجون للاجتماع معهم والاطلاع على المطالب السورية وتقديم رؤية الدولة اللبنانية في شأنها.
ورجح المصدر نفسه أن يكون السبب المباشر لإلغاء الزيارة رفض لبنان بالمطلق توقيع اتفاق مع الجانب السوري يلحظ تسليم المحكومين أو الموقوفين السوريين الذين ثبت تورطهم بخطف وقتل جنود الجيش اللبناني وعناصر الأمن سواء في خلال معارك عرسال أو بعدها، ولا حتى الذين حكم عليهم أو يحاكمون بارتكاب جرائم جنائية على الأراضي اللبنانية منها القتال ضد الجيش.
مصدر قضائي رأى بدوره أن أي اتفاق جديد بين البلدين سيخضع لمعايير قانونية تراعي مبدأ السيادة الوطنية، وأنه في حال توقيعه فهذا لا يعني أنه يتيح الإفراج عن جميع السجناء السوريين.
وقال المصدر القضائي إنه قد يستفيد من الاتفاق وعملية التسليم الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام مبرمة سواء في جرائم جنائية أو جنحية، حتى من اتهموا بجرائم إرهاب، شرط ألا يكون هؤلاء ارتكبوا جرائمهم على الأراضي اللبنانية، سيما عمليات التفجير وجرائم القتل خصوصا التي استهدفت عسكريين في الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
عقد في مدينة العالمين الجديدة المصرية لقاء لبناني مصري موسع برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الحكومة نواف سلام وبمشاركة وفدي البلدين الوزاريين والدبلوماسيين.
مدبولي أكد دعم مصر الثابت للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، معربا عن استعدادها إلى جانب شركات القطاع الخاص لتقديم المساعدة في عملية إعادة الإعمار، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي والحدود اللبنانية. كما لفت إلى أهمية استقرار سوريا ووحدة أراضيها باعتبارها ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي.
وأبدى الرئيس سلام تقدير لبنان العميق لمصر، معتبرا أن مصر كانت وما زالت سندا أساسيا للبنان في أحلك الظروف، ومؤكدا أن المنطقة تمر اليوم بتحديات كبرى، غير أنها تتيح أيضا فرصا واعدة يجب البناء عليها عبر شراكات عربية فاعلة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن القضية الفلسطينية باتت تحظى ببعد حقوقي عالمي في ظل تزايد عدد الدول وخصوصا الأوروبية منها التي تعترف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن التطورات تتطلب توحيد الموقف العربي في مواجهة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.
وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي شدد على أن بلاده تبذل أقصى الجهود الدبلوماسية لدعم لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، داعيا المجتمع الدولي إلى الإسراع في عقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان، ومؤكدا أن استقرار لبنان يشكل أولوية لمصر والعالم العربي.
وزيرا الطاقة في البلدين جو صدي وكريم بدوي شددا على جهوزية مصر لتقديم خبراتها ومساعدتها للبنان في مجالات الغاز والكهرباء، مع الاتفاق على متابعة البحث في مؤتمر ميلانو الدولي للطاقة الأسبوع المقبل وتوجيه دعوة رسمية إلى وزير الطاقة المصرية لزيارة لبنان.
ثقافيا، ثمن وزير الطاقة المصري الحضور الثقافي للبنان في مصر، معتبرا أن الثقافة اللبنانية موجودة في كل بيت مصري.
من جهته كشف وزير الثقافة غسان سليمي عن ضبط عدد من الأثار المصرية المسروقة في لبنان تمهيدا لإعادتها رسميا إلى مصر، مؤكدا جهوزية وزارته لتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي جديدة مع توجيه دعوة إلى نظيره المصري لزيارة بيروت وطرابلس.
وقد أعلن الفريقان الاتفاق على عقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية في القاهرة مطلع تشرين الثاني المقبل، على يتم التحضير لها عبر استكمال الوزراء اللبنانيين ملفاتهم قبل منتصف تشرين الأول، لتكون الدورة مناسبة لتوقيع مجموعة من الاتفاقات المهمة في مجالات عدة. وتم التطرق إلى سبل تسهيل عملية التصدير من لبنان إلى مصر.
سلام توج زيارته القاهرة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد ضرورة قيام الدول الشقيقة والصديقة بالضغط لتأمين وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وانسحابها الكامل من الجنوب، مشددا على وجوب دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة وفي مقدمها الجيش لتمكينه من أداء مهامه الوطنية.
من جهته رحب السيسي بسلام رحب السيسي بسلام في زيارته الأولى لمصر منذ توليه رئاسة الحكومة، مشيدا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومته لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشددا على ضرورة مواصلة كل ما يلزم لضمان عدم المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية.
أفاد التلفزيون السوري بأن وحدة كوموندوس إسرائيلية نفذت إنزالا جويا في منطقة الكسوة بريف دمشق تزامنا مع سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية، موضحا أن إحدى الغارات أمس أصابت موقعا يحوي أجهزة تنصت كان الجيش السوري يحاول تفكيكها، ما أدى إلى سقوط قتلى، فيما منعت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية فرق الإنقاذ من الوصول إلى المكان. ووفق الداخلية السورية فإن الهجوم على ثكنة في الكسوة أدى إلى مقتل 8 جنود.
مصادر محلية ذكرت أن القوات الإسرائيلية نفذت 6 غارات استهدفت مواقع عسكرية في جبل المانع الفاصل بين دمشق والمناطق المحيطة بها من جهة وسهل حوران من جهة أخرى، من دون ورود أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى.
وبعد نحو 2 ساعة من القصف جددت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على المنطقة مستهدفة مواقع عسكرية سابقة.
وعقب الموجة الثانية من القصف هبطت مروحيات إسرائيلية عدة في محافظة السويداء بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء ريفي دمشق والقنيطرة.
من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي استنادا إلى تقارير أن وحدة كوموندوز أنزلت 4 مروحيات وعشرات الجنود في قاعدة عسكرية سورية في الكسوة وبقوا هناك أكثر من 2 ساعة.
وقال مراسل الإذاعة يبدو أن هذه الأجهزة بالغة الأهمية بالنسبة لنا بما يوجد بمحتوياتها، لدرجة أن يخاطر الجيش بقواته لتنفيذ مثل عمل كهذا.
وبحسب الإعلام العبري فقد تم الإنزال الإسرائيلي على ثكنة عسكرية تتواجد فيها محطة رادار كورية تابعة للفوج الرابع، إضافة إلى مستودع صواريخ إجلس أس كان يستخدم في السابق من قبل حزب الله.
وكالة سانا نقلت عن مصدر حكومي سوري أنه في خلال دورية ميدانية لعناصر عسكرية جنوب دمشق قبل 2 عثروا على أجهزة مراقبة وتنصت، موضحا أنه أثناء تعاملهم معها تعرضت المنطقة لهجوم جوي إسرائيلي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
أضافت الوكالة أن الغارات الجوية الإضافية استمرت بما في ذلك من خلال طائرات مسيرة لمنع الوصول إلى المنطقة حتى مساء أمس تاريخ العملية البرية المذكورة.
وبعد العملية الإسرائيلية وصلت وحدات من الجيش السوري إلى موقع العملية ودمرت أجهزة المراقبة وانتشلت جثث القتلى.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي لأنه في مدينة الكسوة كانت توجد منشأة عسكرية إيرانية منذ سنوات هاجمتها إسرائيل مرات عدة في السنوات الأخيرة في إطار حملة أطلقت عليها تسمية حرب ما بين الحروب. وفي آذار من العام 2023 قتل مستشاران إيرانيان للحرس الثوري في هجوم هناك.
أضافت الإذاعة أنه ليس من المؤكد أن المنشأة كانت الهدف هذه المرة أيضا، ولكن الكسوة ذكرت مرات كثيرة في السنوات الأخيرة في هذا السياق. فقبل 1 بالضبط نفذ الجيش الإسرائيلي عملية كوموندوس معقدة وواسعة النطاق ضمن عملية سماها طرق عديدة، ودمر منشأة إيرانية تحت الأرض لإنتاج صواريخ دقيقة قرب مصياف في سوريا.
وقد أثبت الجيش الإسرائيلي قدرته على العمل على مسافات طويلة ومعقدة، مع الإشارة إلى أن مصياف تبعد نحو 200 كيلومتر عن الأراضي الإسرائيلية، فيما الكسوة أقرب بكثير وتبعد نحو 40 كيلومترا فقط.
بالتوازي كشفت هيئة البث الإسرائيلي عن أنه تمت بين إسرائيل وسوريا محادثات في شأن إمكان التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بتعليق المطالبة السورية باستعادة هضبة الجولان في مقابل نقل مزارع شبعة وجبل دوف إلى السيادة السورية.
الهيئة لفتت إلى أن المفاوضات توقفت عقب الأحداث التي حصلت في منطقة الدروز، لكن للمرة الأولى تؤكد كل من إسرائيل وسوريا أن هذا الخيار مطروح كمرحلة لاحقة من المحادثات بعد الاتفاق الأمني الذي يناقش هذه الأيام، مضيفة أنه أجريت دراسة في إسرائيل عن الجدوى السياسية لهذه الخطوة.
في جديد ملف غزة شكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن على وقوفه إلى جانب إسرائيل. الوزيران بحثا التحديات والفرص المختلفة في الشرق الأوسط.
الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن الوزيرين بحثا في حرب غزة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى المسألة الإيرانية بعد تعاون البلدين لإزالة التهديد الإيراني والتعاون في صدد التحركات المناوئة لإسرائيل على الساحة الدولية.
الخارجية الأمريكية أعلنت من ناحيتها أن روبيو وساعر بحثا في خلال لقائهما قضايا رئيسية في غزة ولبنان وسوريا، فضلا عن أهمية مواجهة النفوذ الخبيث الذي تمارسه إيران.
وقال الوزير الأمريكي أنه التقى ساعد لتأكيد تعاون بلديهما الوثيق، وهو أمر حيوي لضمان الأمن في المنطقة.
ميدانيا، واصلت إسرائيل قصف مناطق عدة من القطاع، كما استهدفت نقاط توزيع المساعدات، ما أدى في الساعات الماضية إلى مقتل العشرات، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 313 قتيلا، منهم 119 طفلا.
الأنروا حذرت من عدم وجود مكان آمن في غزة، مشيرة إلى أن العاملين الصحيين والصحفيين وعمال الإغاثة قتلوا بأعداد لم يشهدها أي نزاع آخر في التاريخ الحديث، وقدرت وجود نصف مليون إيراني وقدرت وجود نصف مليون شخص في مدينة غزة يعيشون في مجاعة حقيقية.
إلى الملف الإيراني، فقد ذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة في موقع نووي في شمال طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية. وقال المعهد إن صور الأقمار الاصطناعية تظهر جهودا كبيرا من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها.
والآن إلى أوضاع الطرقات مع غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
فادي شرف، صباح الخير.
صباح الخير للجميع.
أهلا فادي، تفضل.
بداية على المدخل الشمالي للعاصمة بيروت، عندنا حركة سير كثيفة بجوني على المسلك الغربي، وبتتابع معنا الناشطة باتجاه صربة، كذلك من صربة باتجاه نفق نهر الكلب ناشطة، وبتتابع معنا وصولا حتى طبية. من طبية عندنا ضغط سير، وبتصير عندنا حركة سير كثيفة باتجاه النقاش انطلياس، وبتتابع معنا وصولا حتى الزلقة. من الزرقة باتجاه نهر الموت حركة سير ناشطة، بتتابع معنا باتجاه الدورة وصولا حتى الكارنتينا. بالنسبة للمدخل الشرقي، عندنا حركة سير ما زالت ناشطة على طول الطريق الدولية الممتدة من عرية نزولا باتجاه الكحالة، وبتتابع معنا باتجاه الفيضية الحزمية وصولا حتى أوتوستراد الرئيس لحود. على المدخل الجنوبي، عندنا حركة سير ناشطة أيضا على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه انفاق المطار، وبتتابع معنا ناشطة باتجاه المدينة الرياضية. أيضا عندنا من خلدي باتجاه الأوزاعي ومدينة شويفات حركة سير ناشطة. بالنسبة لحركة السير داخل العاصمة بيروت، حتى الساعة ما زالت معظم الطرقات والتقاطعات عم تشهد حركة سير ناشطة، باستثناء أن المدينة الرياضية الكولا سليم سليم عندنا حركة سير كثيفة، وعندنا أيضا على أوتوستراد رئيس لحود باتجاه الكارنتينا عندنا حركة سير كثيفة، على كورنيش المزرعة عندنا حركة سير. هذا بالنسبة لحركة السير داخل العاصمة. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 8 حوادث نتج عنهم 3 قتلى للأسف و9 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 381 مخالفة. بالنهاية منذكر بخطنا الساخن 1720 لأي استفسار عن أحوال الطرقات. هذا كل شيء.
شكرا فادي. إلى منى عمر في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى، صباح الخير.
صباح النور.
طقس أب بآخر أيام ومباورة نتف صغيري.
طقس أب خريفة. حلو الطقس ومستمر معنا، طقس صيفي معتدل بعده بقي هالأسبوع كله. اليوم غائم جزئيا طبعا على المرتفعات، في انخفاض طفيف بدرجة الحرارة على الساحل، بينما بالداخل ترتفع كمان تقريبا شي درجة. الجمعة قليل غيوم لغائم جزئيا مع طبعا على المرتفعات وارتفاع إضافي وطفيف بدرجة الحرارة على الجبال والداخل، لكن رح تبقى دون معدلتها الموسمية. على الساحل مستقرة بتبقى. السبت قليل غيوم لغائم جزئيا مع طبعا على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، على الساحل بالمناطق الساحلية بتبقى مستقرة. الأحد ما عنا تعديل بدرجة الحرارة، نوعا ما بتبقى مثل ما هي، بس في عنا نشاط بسرعة الرياح خاصة بالمناطق الشمالية وعلى المرتفعات. بعض. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 23 و 31 على المرتفعات من 15 ل 27 وبالداخل من 17 ل 32. بالإجمال الحرارات هي دون معدلة هالأسبوع ورح تبقى هيك. الرياح اليوم جنوبية غربية ناشطة سرعتها تقريبا بين 15 و40 كيلومتر. الرطوبة على الساحل بين 50 و75%. البحر مائج إجمالا، حرارة المي 29 درجة. هذا كل شيء.
منى، ببين عندك بعيلول كيف رح تكون بدايته؟
يعني التنين.
التنين.
التنين مبدئيا حلو التأس التنين.
والأسبوع اللي جاي بكير.
بعد بكير.
أوكي.
يعني عنه بهاليومين. بس التنين مبدئيا منيح.
شكرا لك منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. مجلس الأمن يمدد سنة أخيرة لليونيفيل قبل بدء انسحاب منظم وآمن على مدار عام. الثنائي الشيعي إلى الأرض الأسبوع المقبل وبري ماكو تقدم والأمور تنحي إلى التعقيد. جلسة الحكومة الثلاثاء والبعريني نقلا عن سلام، قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه مهما كانت الصعوبات وأيا تكن الأثمان لتنفيذه. مصدر في الخارجية يرجح تأجيل زيارة الوفد السوري بيروت إلى الأسبوع المقبل. لبنان بين مواضيع بحث روبيو وساعر في واشنطن. إنزال إسرائيلي في ريف دمشق لتفكيك أجهزة تنصت ومروحيات إسرائيلية تهبط في السويداء. أما الشنتات أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.